بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال رحمه الله: قوله تعالى: وهو الذي أنشأ، ابتدع، هذه الكلمة ابتدع ليست موجودة في بعض النسخ، وفي تفسير الثعلبي اخترع وابتدأ، بدل ابتدع ابتدأ، وهو أحسن. أنشأ أي خلق، اخترع ابتدأ. جنات أي بساتين، معروشات وغير معروشات، أي مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات. وقال ابن عباس: معروشات من بسط على وجه الأرض وانتشر مما يعرش، مثل الكرم أي العنب والقرع والبطيخ وغيرها. وغير معروشات ما قام على ساق وبسق، بسق أي ارتفع، النخل باسقات مرتفعات، مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. إذن معنى معروشات أي ما تحتاج إلى عرش، فشجر الأعناب يوضع لها عيدان ترفع وهي تنتشر عليها، كذلك شجرة القرع والبطيخ وأمثالها، فلا تعلو في السماء بل تنتشر. وغير معروشات أي مما لا يعرش، مما يقوم على ساق ويرتفع إلى الأعلى. وقال الضحاك: كلاهما الكرم خاصة، منها ما عرش ومنها ما لم يعرش، أي العنب خاصة. وجاء هذا عن ابن عباس أيضا أنه قال كلها في العنب، والتفسير الأول أشمل. والنخل والزرع أي وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله، أي ثمره وطعمه، منها الحلو والحامض والجيد والرديء. والزيتون والرمان متشابها أي في المنظر، وغير متشابه في المطعم، مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا أمر إباحة. وآتوا حقه يوم حصاده، قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم حصاده بفتح الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها حصاده، ومعناهما واحد كالصرام والصرام والجزاز والجزاز. واختلفوا في هذا الحق الذي أمر الله به: وآتوا حقه يوم حصاده. فقال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب: إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر، ما سقي بالسانية والآلات في نصف العشر وما سقته الأنهار والمطر فيه العشر. هذا معنى من العشر ونصف العشر. هذا القول عزاه الشوكاني في تفسيره إلى الجمهور، جمهور المفسرين، ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله أن المراد بالزكاة هنا وآتوا حق المراد بالحق أي الزكاة المفروضة التي فرضها الله. وقال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم هو حق في المال سوى الزكاة أمر بإتيانه، لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. فقالوا هذا الحق آتوا حقه هو حق غير الزكاة، يؤمر به يوم الحصاد، وهم رجحوا هذا بقوله يوم حصاد. قالوا وأما الزكاة الواجبة فلا تؤدى يوم الحصاد، فالزكاة الواجبة في الحبوب إنما تخرج بعد أن تصفى وتنقى وتصير حبا خالصا تخرج، ولا يخرج في سنبله، فإذا لا يخرج يوم الحصاد. كذلك زكاة التمر لا يخرج يوم الحصاد، بل بعد أن يجذ يقطع وييبس ويخرج منه التمر ثم تؤدى زكاته. قالوا فقوله يوم حصاده هذا التقييد يدل على أن هذا الحق شيء سوى الزكاة، لأن الزكاة لا تؤدى يوم الحصاد. قال إبراهيم هو الضغث، والضغث أي ما يكون ملء اليد، وقال الربيع لقاط السنبل، وقال مجاهد كانوا يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مر، وقال يزيد بن الأصم كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد فيجيء المسكين فيضربه بعصا فيسقط منه فيأخذه. وقال سعيد بن جبير كان هذا حقا يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخا بإيجاب العشر. وقال مقسم عن ابن عباس نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن. إذن هذا الحق فيه قولها، القول الأول أنه الزكاة المفروضة الواجبة فتكون الآية محكمة على هذا، آتوا حقه يوم حصاده أي لا يزال باقية. وقول ثاني أن هذا الحق ليس هو الزكاة بل هو حق آخر سوى الزكاة، ثم اختلف القائل بهذا القول، منهم من قال الأمر في الآية للوجوب، ومنهم من قال الأمر في الآية للندب. فمن قال الأمر فيها للوجوب قال قد نسخ هذا الوجوب بفرضية الزكاة، وجوب هذا الحق سوى الزكاة منسوخ. ومن قال إن هذا الأمر للندب قال هذا الحق لا يزال باقيا مشروعا، وهو أمر استحباب، يعطي من حضر من المساكين من الفقراء يوم الحصاد يعطيه. فعلى هذا القول لا تكون الآية منسوخة بل تكون محكمة. قال ابن كثير رحمه الله حتى على القول بالوجوب أنه أمر وجوب فليس هناك نسخ، قال إنما وردت الشريعة ببيانه، ببيان هذا الواجب، بيان مقاديره وبيان أنصبته وبيان ما هو الذي يخرج فيه، قال فيكون هذا بيانا من باب إطلاق النسخ على البيان كما هو مشهور عند السلف. وعلى كل فإن كان هذا الحق هو الزكاة فالأمر واضح أنه يجب إخراجها بقي استشكل بعضهم معنى قول يوم حصاده والزكاة أدى بعد الحصاد، قالوا إنما قال ذلك يوم حصاده لأجل التأكيد على هذا الحق وهو الزكاة، منذ أن يحصد المالك ذلك يؤكد عليه بإخراج الزكاة. وإذا كان هذا الحق غير الزكاة فيكون الأمر به للندب للاستحباب. قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قيل أراد بالإسراف إعطاء الكل، أي ينفق ماله كل، بعد أن أمر الله بإيتاء الحق آتوا حقه يوم حصاده، قال لا تسرفوا أي لا تعطوا كل ما زرعتم وكل ما أثمر لكم، فهذا هو الإسراف أي في هذا القول. قيل أراد بالإسراف إعطاء الكل، قال ابن عباس في رواية الكلبي إن ثابت بن قيس بن شماس صرم 500 نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، سبب نزول هذا شديد الضعف طريق الكلب يعني ابن عباس موضوعه، وله طرق أخرى، له طريق أخرى عند ابن طبري معضلة. وقال السدي لا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. قال الزجاج على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أسرف، لأنه قد جاء في الخبر ابدأ بمن تعول. وقال سعيد بن المسيب معناه لا تمنع الصدقة، فتأويل الآية على هذا لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك، لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك حتى تمنع الواجب من الصدقة. وقال مقاتل لا تشرك الأصنام في الحرث والأنعام. وقال الزهري لا تنفقوا في المعصية. وقال مجاهد الإسراف ما قصرت به عن حق الله عز وجل. وقال لو كان أبو قبيس، أبو قبيس هو جبل بمكة، لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا. وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وروى ابن وهب عن أبي زيد قال الخطاب للسلاطين أي لا تأخذوا فوق حقكم. الأصل أن الإسراف هو مجاوزة الحد، هذا معنى الإسراف. ولذا ذكر بعض المفسرين أن قوله في هذه الآية ولا تسرفوا عائد إلى قوله كلوا من ثمره، عائد إلى الأكل، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق يوم حصاده ولا تسرفوا أي في الأكل. ورجح هذا ابن كثير وهو أحسن ما يقال في الآية، وتدل عليه آيات أخرى كقول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكالحديث حديث عبد الله بن عمرو كلوا واشربوا من غير سرف ولا مخيلة. فأحسن ما فسر به قوله ولا تسرفوا أي لا تجاوزوا الحد في الأكل، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا أي فتجاوزوا الحد في هذا الأكل الذي أباحه الله تعالى لكم، فإن في الإسراف مضرة، مضرة على البدن وعلى العقل، لأن الإسراف هو مجاوزة الحد في الشيء الجائز لكن يستعمل منه فوق ما يحتاج، هذا إسراف. وأما التبذير فهو الإنفاق في الحرام، وقد فرق بينهما بذلك جماعة من الصحابة عن ابن مسعود وغيره من السلف أن الإسراف هو المجاوزة في الحلال، والتبذير هو الإنفاق في الحرام ولو للشيء اليسير، فمن جاوز في طعامه فوق ما يحتاج، في لباسه فوق ما يحتاج، في أموره فوق ما يحتاج، هذا حصل منه الإسراف. ومن أنفق في الحرام ولو شيئا يسيرا ولو درهما واحدا فهو مبذر. ولذا جعل الله تعالى المبذرين إخوانا للشياطين. وفي الإسراف قال إن الله لا يحب المسرفين. فكلاهما محرم والتبذير أشد تحريما. فيكون قولنا ولا تسرفوا أي فيما أباحه لكم فيما أمركم به، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وهذا يوافق آيات أخرى كثيرة. في هذه الآية يمتن الله تعالى على عباده بما إنشأ لهم. وأيضا في هذه الآية أن الإسراف منهي عنه، الإسراف في الأكل، أي يأكل فوق ما يحتاج، فهذا مع ما فيه من الضرر أيضا الله تعالى لا يحب من فعل ذلك.